بسم الله الرحمن الرحيم. استفدنا أمس من كلام شيخ الإسلام بعض المسائل، مسألة التحسين والتقبيح بالعقل، هل له تدخل في الشرع؟ يعني هل هو هل يستحسن العقل ويستقبح؟ نعم، لكن يكون تبعا للشرع، لا يشرع العقل قبل نفسه ولا يخالف ماذا؟ لا الشرع ولا نعم ولا يعترض المشيئة. هذا الذي عليه أهل السنة. ما هو مذهب الجبرية؟ عندك أن كل شيء يحصل فهو حسن، والعقل ليس له مجال في التحسين والتقبيح، كل ما يحصل فهو حسن لأنه فعل الله، وإن خالف الحكمة تعالى الله عن قولهم. طيب أقوال القدرية في المسألة عند من؟ عندك طه، يعني ما كان حسنا في أفعال العباد فهو حسن في حق الله، وما كان قبيحا وهو قبيح في حق الله، قاس الله على خلق تعالى الله عن قوله. أقسام الهداية الأربع عندك؟ ذكر شيخ الإسلام أربع أقسام للهداية: هداية التوفيق، وهداية الإرشاد والبيان، وهداية عامة، وهداية في الآخرة، هداية أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار. يقول أخ: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ من يذكر شيء؟ إذا ظهر أنهم إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع فيكون المعنى عند اجتماعهم أن التوبة الندم من فعل الذنب والإقلاع عنه، والاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى عن تلك الذنوب. فعند الاجتماع يكون التوبة بمعنى الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه، والاستغفار طلب المغفرة، وعند إطلاق أحدهما يشمل الآخر. إذا استغفرت من الذنب تضمن الرجوع عنه والندم عليه، وإذا أطلق التوبة أيضا تضمنت أيضا الإقلاع والاستغفار وطلب المغفرة. طيب، بقي بعض الفوائد من كلام شيخ الإسلام. ذكر رحمه الله في قوله قال: وأما قوله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: فإنه بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة، كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعا ليكافئه عليه بنفع أو بدفع، أو يدفع عنه ضررا ليتقي بذلك ضرره. يعني بيّن الله عز وجل في هذه العبارة أو في هذه الجملة: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أي أن الله عز وجل لما أمر بأوامر وأثاب الناس عليها، أيضا أجاب دعوات الناس وغفر ذنوبهم، ليس بفعله ذلك يريد شيئا من العبد، فهو لن ينتفع من العبد بشيء ولا يضره من العبد شيء. فكما قال في آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن لنفسه. قال: فلست إذن أخصكم بهداية المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني. يعني الله عز وجل ينفع يرزق العباد وينفعهم، وليس كفعل العبد يطلب نفعا فهو لا يريد منا شيئا، إنما أمر الناس بعبادته. ولذلك عقب بقوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد كانوا على أتقى قلب الرجل، كل هذا يبين أنه لا ينتفع بشيء من العبادة، إنما العبادة ينتفع بها صاحبها، والله عز وجل أمر العباد بعبادة لينتفعهم، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني والعباد فقراء إليه. قال ثم ذكر في حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره الذين ذكرهما في الحديث، حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء، وذكر الغفران والبر والفجور، فقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقوله لم ينقص مما عندي فيه قولان، أحدهما أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياها، وعلى هذا فيقال لفظ النقص على حال، لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيئا. والقول الثاني أن لفظ النقص هناك لفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر، فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر. المقصود أنه لا يحصل نقص، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، لم يحصل نقص، إنما المقصود أنه تصوير فقط، تصوير لنقض ماذا، لحقارة ما عند العباد أو ما يرزق العباد، فإن جميع ما يرزقون لا ينقص من ملك الله شيئا. ولذلك هم أنفسهم ملك لله، وإن رزقوا ما رزقوا فإنما هو كلهم ملك لله، الرزق والمرزوق كلهم ملك لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر هذا بعض العلماء، طيب هذا مما إن شاء الله يذكر معه كلام أهل العلم أحسن، يعني الأخ يذكر قوله كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهدكم، مع حديث إن كل مولود ولد على الفطرة. طيب نؤخره حتى نأتي ببعض كلام العلماء إن شاء الله في الدرس القادم، كان في ذهني ثم نسيت أن أرى كلام العلماء عليه. طيب أيضا وصلنا إلى قوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم ختم الحديث بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه، فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحمد، لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد إليها والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها. ذكر أمور كثيرة يا أخوان تأتي معنا في أبواب قادمة إن شاء الله، ما يتعلق بالقدر وغيره كلها ستأتي معنا لاحقا إن شاء الله. طيب اكتفينا بهذا القدر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، واليوم ندخل في الحديث الذي بعده. قال ابن القيم الأخ يقول قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الثالث 495 والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر. يقول كيف الحديث تخطون بالليل والنهار مع أن الأنبياء معصومون عن الذنوب، لا معصومون عن الكبائر وعن صغائر الخسة، وسيأتي معنا عن الكبائر وعن الصغائر الخسيسة سيأتي إن شاء الله في باب الأنبياء، في الكلام على الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اتفق عليه. طيب، أولا إيراد الحديث في الباب من أجل ماذا؟ توحيد الربوبية، وهو قوله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فيه توحيد الربوبية. طيب، ثم أيضا يستفيد منه مسألة ما تقدمت معنا، وهي التسمية ببعض الأسماء، بعض أسماء الله. فالله عز وجل سمى العرش العظيم والعرش الكريم، وصف العرش بالعظمة وبالكرم. وتقدم على أنه الأسماء، يعني هنا جرى مجرى الوصف، لكن أيضا قد أطلقه عليه، قد أطلقه عليه، مع أنه معرف بالألف واللام. فيه رد لمن قال إذا عرف بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله. فالعرش قال فيه العظيم، كذلك العرش قال فيه الكريم. إذن كما تقدم معنا ما كان فيه معنى، ما كان المعنى موجود فيه فيطلق فيه، لكن لا يراد به الإطلاق، لا يراد به على الوصف الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى. نعم، رفع يده، في أحد رفع يده؟ طيب يا أخوان، هذا الدعاء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عند الكرب. معلوم أن الكرب شداد الغم، شداد الغم والهموم، فما مناسبة ذكر هذا الذكر؟ وليس فيه اللهم ارفع عني كربي، ولا اللهم أزل عني كربي أو فرج عني، ما في شيء من الدعاء، فيه مجرد ذكر. فما المناسبة بين هذا الذكر وبين أن الإنسان مكروب؟ لأن توحيد الربوبية ماذا؟ كيف في تفريج الكروب؟ نعم، توحيد الألوهية والربوبية، جميع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى سبب للخير. لكن من أي وجه حصل ذلك؟ يعني يقول أخذ فيه أن القلب يتعلق بالله، لكن وضح وجه ذلك أكثر. طيب، من يزيد أكثر عندك؟ فنعم، أن الله هو المالك لكل شيء، فماذا؟ نعم، الله بيده الأمر كله، بيده الأمر كله. بقي لبنا من يختم. بقي نعم، إذا كان الله المالك فهو الذي يكشف ويزيل. لا بس، ماذا عنده؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، لكن هناك تعلق بين هذا وذاك، أن الله عز وجل مالك، يعني كما أشار الأخوة، هو رب العرش ورب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما. ذكر المخلوقات العظيمة، العرش العظيم والسماوات والأرض أعظم المخلوقات. فإذا كانت هذه كلها بيد الله، يتصرف الله بها، فهي تحت قهره، فأيضا العبد نفسه يذكر نفسه بذلك أنه هو مربوب لله وأنه هو نفسه ملك لله سبحانه وتعالى، فما أصابه فهو من الله، فما أصابه فهو من الله، ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. فعند أن يتذكر أن ما يصيبه هو من الله سبحانه وتعالى، وعند أن يذكر نفسه بأنه هو نفسه مملوك لله مقهور تحت أمر الله، ما يصيبه فهو من الله، هذا يجعله يصبر ويتحمل ويرزقه حسن الظن بالله والصبر. فهذا من تذكير الإنسان لنفسه بأنه ملك لله، كما أيضا في قول العبد عند أن يصاب بالمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فقول إنا لله أي نحن ملك لله سبحانه وتعالى ونحن إليه راجعون، فهذا أيضا تذكير يذكر العبد نفسه بأنه ملك لله سبحانه وتعالى. فبهذه هذا الذكر العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا هذا الذكر الذي ذكر في حديث ابن عباس فيه أن الإنسان يذكر نفسه بهذا الذكر أنه ملك لله سبحانه وتعالى وأنه يرضى ما قدره الله، فيجعل الإنسان أو هذه الأذكار تجعل الإنسان يتذكر القدر وأنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف الله عز وجل فيه كما شاء تبعا لحكمته ورحمته وعدله. فكان هذا هو السبب، ولذلك كان هذا الذكر مما يزيل الكرب، لأن الإنسان لما يذكر بالله بهذه الكلمات وهو يتدبر معانيها ويتدبر معانيها فيها التوحيد، فيها الإقرار بربوبية الله، وهذا يجعله يعلم أنه خاضع لأمر الله وأنه ملك لله مدبر وأن كل شيء أصابه فهو من الله، هذا يجعله يؤمن بالقدر فيزول عنه كثيرا من الكرب، لأن الإيمان بالقدر يجعل الإنسان قلبه مطمئنا، كما جاء في حديث أبي الدرداء لكل شيء حقيقة ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، خرجه أحمد عن أبي الدرداء أو في الصحيح المسند. وكذلك حديث ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا يزيل عنه الكرب، يعلم أن الأمور بيد الله وأنه ملك لله سبحانه وتعالى. فكان هذا الدعاء مناسبته مناسبة ذكر الربوبية أنه هو نفسه مربوب مملوك مدبر بأمر الله سبحانه، فعليه عند ذلك تقر نفسه ويزول عنه الكرب بإذن الله، تذهب عنه الهموم والأحزان عند أن يذكر نفسه بهذه الأذكار، يأتي بهذه الأذكار متدبرا لها فيزول بإذن الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. طيب ما تكلمنا على على اسم الحليم، هل هو من اسم الخاصة أو العامة؟ اسم مختص بالله الحليم، نعم من المختصة، لا ليس من اسم المختصة، يمكن أن تطلق على إنسان أنه حليم ذاك الرجل الحليم، لكن إذا أطلقت على غير الله فلا يطلق عليه كما تقدم في كلام ابن القيم كإطلاقها عن الله، وإنما بقدر ما عنده بحسب حاله ونقصه المخلوق، وإذا أطلقت على الله فتكون بحسب، فإطلاقها على الله إطلاق كمال مطلق، وإطلاقها على العبد كمال نسبي بالنسبة للعبد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. طيب الحديث يتعلق بالأسماء والصفات، طيب هذا الحديث فيه أولا ذكر أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل يستفاد من هذا حصر أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا العدد من هذا الجهة؟ عندك إجابة؟ هل أسماء الله محصورة ب 99؟ فماذا عن هذا الحديث إن لله 99 اسما؟ نعم، يقول أخ هناك أسماء ما نعلمها، ما الدهي؟ طيب عندك شرط بكل اسم ولك، سيأتي في الذي بعده، لذلك نقرأ الذي بعده والذي بعده متعلق بنفس المسألة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أخرجه أحمد وحديث حسن. وعدلنا عن قولنا بإسناد حسن إلى قولنا وهو حديث حسن، لأنه حسن بطرقه، له طرق يتقوى بها إلى الحسن، وأما أسانيده فلا يخلو من ضعف، أفراد أسانيده لا تخلو من ضعف، لكن بمجموع الطرق والشواهد يتقوى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. استدل به شيخ الإسلام ابن القيم على عدم حصر الأسماء والصفات لقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فإن الثناء على الله بذكر أسمائه وأوصافه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أي لا أبلغ وصفك الذي تستحقه، فهذا يدل على أن لله أسماء وصفات لا نعلمها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. واستدل أيضا شيخ الإسلام ابن القيم مع هذا الحديث بحديث الشفاعة، قال في حديث أبي هريرة في حديث في الشفاعة قال فآتي فأقع ساجدا بين يدي ربي قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. استدل أيضا بهذا على أن هناك أيضا ما لا يصف الله عز وجل ويثني عليه بما لم يكن يحصل من قبل. طيب نرجع إلى مسألتنا وهو حصر الأسماء ب 99 عليه الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العلماء عدم الحصر. الحديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك إلى قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك من أسماء ما لا نعلمها. فيقول البلاغيون وهذا معروف في اللغة العربية أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، فقول إن لله 99 اسما قدم الجار والمجرور وأخر نعم الاسم، فقالوا هذا مما يفيد الاختصاص مما يستعمل عند البلاغيين الاختصاص، فما هو الجواب عن ذلك؟ يعني هذا الحصر للحكم المذكور وهو من أحصى دخل الجنة، وليس حصرا للأسماء، وليس له أسماء أخرى، فهذا حصر لحكم موجود في الحديث وهو قول من أحصى دخل الجنة. نعم، هذا يفيد أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة حصر لحكم مذكور وهو الإحصاء، كما تقول إن لي ثوبين أعددتهما للجمعة. الآن كم معك ثواب الجمعة؟ حصرت كم ثوبين؟ هل حصرت أن ثيابك كلها ما هي إلا ثوبين، أو حصرتها لحكم مذكور في كلامك؟ حصرتها لحكم مذكور في كلامي وهو أنها أعدت ليوم الجمعة، إن لي ثوبين أعدت ليوم الجمعة، أو إن لي ثوبا أعددته للحراسة، إن لي ثوبا أعددته للحراسة. أن قولك ثوبا أعددته للحراسة يفيد أنه ما معك إلا ثوب للحراسة، حصرت ثياب الحراسة لثوب واحد، هل يدل أنه ليس لك إلا ثوبا واحدا؟ لا يدل، ولكن هذا الحصر استعمل من أجل حكم مذكور في الكلام، من أجل حكم آخر مذكور في الكلام. إذا رجعنا إلى الحديث فقوله من أحصى دخل الجنة دل على أن الحصر المذكور من أجل الإحصاء، أي من أحصى 99 اسما دخل الجنة، هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. يعني هكذا سيفيد الحصر، إن الله 99 اسما فقط ويسكت، هذا هو الذي يحصل به الإشكال. أما قوله من أحصى دخل الجنة كان هذا الحصر من أجل الحكم المذكور. طيب قوله من أحصاها، ما معنى الإحصاء هنا؟ هل هو الحفظ أم ماذا؟ نعم، ذكر العلماء أن الإحصاء ليس مجرد حفظ ألفاظها، وإنما حفظها مع العمل بمقتضاها، حفظها مع العمل بمقتضاها، فهو يحفظ هذا الاسم ويعمل بمقتضاه، فهو مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى التواب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى يكثر التوبة، الغفار يستغفر الله سبحانه ويطلب منه المغفرة، من أسماء الله العظيم يعظم الله ويخاف منه، كذلك مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم يطلب منه الرحمة وما أشبه ذلك. فالإحصاء ليس مجرد حفظها كما يفهم بعض العامة والصوفية، فإنهم لا يعملون بمقتضاها ولا يعظمون الله ويبتدعون في دين الله. الله المستعان. ونعم، شذ ابن حزم في هذه المسألة وحصر أسماء الله بهذا العدد، إن الله 99 أسماء، وأشار شيخ الإسلام إلى أنه قد وجد غير ابن حزم، أشار في كلامه كما في منهج السنة على أنه وجد غير ابن حزم، ولكنه عده قولا شاذا، عده قولا شاذا. طيب إن شاء الله مرجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم نأتي به في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.